بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في درس الماضي ومحاضرة الماضية عن دور السحرة في حرب حق الله سبحانه وتعالى، فإن الساحر هو من أعظم جنود الإبليس أثرا وإخلاصا، وهو من أعظم من يحارب حق الله عز وجل في توحيده، في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. وبينا طرفا من ذلك، وكيف أن الساحر يحارب حق الله عز وجل، فهو من أعظم من يدعون الناس إلى اعتقاد حق الله سبحانه وتعالى في غيره، فيدعون الناس إلى الشرك بالله والذبح لغير الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله عز وجل من الجان والشياطين، وكذلك يزعمون معرفة الغيب والمستقبل ويخبرون عن المغيبات، وكل ذلك في الحقيقة من نقض حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك الساحر لا يصل إلى ما وصل إليه من إعانة الشياطين له إلا أن ينقض حق الله أولا في نفسه، فالساحر لا يكون ساحرا، تعينه الشياطين حتى يكفر. لذلك السحرة كما ذكرنا لكم حكم الساحر إذا كان مستعينا بالشياطين الكفر، حكمه في الشرع الكفر، كما قال سبحانه وتعالى فلا تكفر، فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي لا نصيب له، ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون. وأيضا يعني عرفنا حكم الساحر من حيث يعني الحد الذي يجب عليه، وفي هذه الدقائق المعدودة سنقف وقفات مع السحر، وقفات يحتاجها كل منا مع السحر والسحرة والكهنة والمشعوذين. فأول وقفة نتكلم عنها ألا وهي: هل سحر نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب على ذلك نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو صحيح الإمام البخاري. ففي صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم وهو من اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، وضعت هذه أعمال السحر عند بئر ذروان في المدينة، وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر أثرا في دنياه ليس في الدين والتبليغ، فكان كما جاء في البخاري في بعض الروايات عن عائشة كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم، يظن أنه يفعل الشيء صلوات ربي وسلامه عليه ولا يفعله، حتى جاءه جبريل وميكائيل ونزلت عليه أعظم سورتين في الرقية، وهي سورة الفلق وسورة الناس، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رقى الإنسان نفسه بمثلهما، وتكلم فوق رأس رسول الله وهو طريح الفراش، وأنه مطبوب وأنه مسحور صلى الله عليه وسلم، وأن الذي سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى هذه البئر، فوجد ماءها مثل نقاعة الحناء، مثل البقايا التي تكون بعد ماذا؟ بعد غسل الحناء، يعني ماء البئر صار يعني صار أحمرا بأثر السحر فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ورؤوس النخل كرؤوس الشياطين ونخلها كرؤوس الشياطين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بردم البئر، وقد عافاه الله سبحانه وتعالى من السحر. هذه الحادثة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم التي رواه البخاري أنكرها أهل البدع، كما ذكر ذلك الحافظ عياض أو القاضي، نعم القاضي، القاضي عياض قال: الذي ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو من البدع. أما أهل السنة فيثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وفي ذلك حكم عظيمة، ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس بلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا في هذه الحادثة سلوة وتصبير لكل من ابتلي في دنياه بسحر أو بمرض أو بفقد حبيب أو بغير ذلك، فيتذكر ما أصيب به حبيبه ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر، ويعني هذا ثابت في النصوص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فأنكروا ذلك، قالوا: كيف يسحر وقد قال الله سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس؟ هذه حجتهم. قالوا: وأيضا وكيف يسحر وكفار قريش يقولون فيه: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ فإذا أثبتنا أنه صلى الله عليه وسلم سحر، فنحن ماذا؟ صدقنا كلام كفار قريش، ورب العالمين سبحانه وتعالى أنكر كلامهم. فالجواب على مثل هذه الأدلة التي استدلوا بها: أما قول الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فهذه الآية لا تعني أنه صلى الله عليه وسلم لا يبتلى، ولكن يعصم صلى الله عليه وسلم من الناس، أي من ماذا؟ من القتل، من يعني سعي الناس، سعي الأعداء في قتله صلى الله عليه وسلم. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في حياته كلها، من أول حياته إلى آخر حياته، في الطائف، في أحد، في غير ذلك من المواقف، كسرت رباعيته في أحد، وسقط صلى الله عليه وسلم في الحفرة، ودخلت المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية تحمل على ماذا؟ تحمل على التلف الكلي، أما الابتلاء والإيذاء فيقع له صلى الله عليه وسلم، أو أن هذه الآية تحمل على آخر حياته، وأن هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. هذا بالنسبة لهذه الآية. وأما بالنسبة لقول كفار قريش: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فهم يزعمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مسحور من بداية بعثته، من أول ما دعاهم صلى الله عليه وسلم فزعموا أنه مسحور، وهذا لا شك ولا ريب أنه كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سحر لفترة معينة، مدة معينة، وعافاه الله سبحانه وتعالى من هذا السحر. وأيضا وهذا الأهم والأعظم، أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالوحي ولا بالدين ولا بالتبليغ، فهو صلى الله عليه وسلم معصوم في هذا الجانب، وإنما السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الدنيوية في حياته الدنيوية. وأما في دين الله سبحانه وتعالى في التبليغ في غير ذلك مما له علاقة بالوحي فهذا الذي قصده كفار قريش وهذا الذي نفاه رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يصاب بسحر فيؤثر هذا السحر في دعوته أو في دينه أو في تبليغه أو فيما يحدث به الناس من وحي السماء. فهذا هو يعني الرد على مثل هذا الاستدلال، وهذا هو الصحيح في هذه القضية وفي هذه الوقفة، أنه صلى الله عليه وسلم ابتلي فهو بشر كالبشر، بل بلاؤه صلى الله عليه وسلم أعظم من البشر. وقد دخل عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في مرض موته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني هذا الوعك وهذه السكرات وهذا الابتلاء ما رأيته على غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض فإن مرضه مثل مرض اثنين من الناس، وهذا لماذا؟ لرفعة الدرجات. فإن الإنسان إما أن يبتلى لتكفير السيئات أو لرفعة الدرجات. الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده، والابتلاء على قدر الإيمان كما جاء في الحديث: فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ولذلك كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مثل الخامة، يعني الشجرة الصغيرة تكفأها الريح يمينا وشمالا. هذا حال ماذا؟ هذا حال المؤمن مثل الخامة تكفأها الريح يمينا وشمالا، يعني مما ينزل بالمؤمن من بلاء. وأما المنافق فمثل الأرزة، يعني شامخة ما تتحرك حتى ماذا؟ حتى تكسر، وكسرها بموتها يعني بالموت. لذلك يعني لما جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه ما أصابته الحمى، يعني ما ابتلي بالمرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم في معنى كلامه أخبره أن هذا شيء لا يفرح به. المؤمن يبتلى في ماله، يبتلى في صحته، يبتلى في ولده. وأما الذي يعافى دائما في عافية ما يصيبه شيء يراجع نفسه، فإن هذا حال ماذا؟ هذا حال المنافقين. فهذا العربي لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أصابت الحمى، يعني في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا ليس حال أهل الإيمان، إنما هذا حال ماذا؟ حال غير المؤمنين، تجده في عافية في صحة في غير ذلك. وقد يبتلى أيضا، قد يعذب، ولكن طائفة منهم يعافون حتى يجمع الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب يوم القيامة. فإذا المرء في هذه الدنيا، المرء في هذه الدنيا ماذا؟ مبتلى. الوقفة الثانية في قضية السحر، هل السحر له حقيقة أم هو تخيل؟ أهل السنة يقسمون السحر إلى قسمين: سحر له تأثير وله حقيقة، فيصيب الإنسان جراء هذا السحر المرض، التعب، يكره زوجته أو يحب زوجته، يعني بعض النساء تسحر زوجها في قضية الحب أو البغض، فهذا السحر سحر حقيقي كما قال سبحانه وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني له حقيقة. يسحر إنسان فيكره زوجته أو يحب زوجته أو يحب فلانا من الناس أو تصيبه الأمراض أو التعب أو كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سحر له حقيقة و يعني له آثار ظاهرة. وهناك سحر آخر وهو سحر التخييل، وهو أن هذا السحر يفعله ساحر فيخيل للناظر أن هذا شيء على الصفة الفلانية وليس كذلك، كما حصل بين موسى وسحرة فرعون. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وسحروا أعين الناس، يعني الشياطين تسحر الأعين، لها قدرات تسحر أعين الجميع، حتى الكاميرا تسحر وتظهر أشياء، هذه أشياء ليست لها حقيقة. فهؤلاء السحر عندما رموا بعصيهم وحبالهم تحولت في أعين الناس إلى حياة تسعى، وسحروا أعين الناس وجاءوا بسحر عظيم. وقال سبحانه وتعالى عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى موسى سحر، وهذا أيضا دليل أن السحر يقع على الأنبياء، فموسى عليه الصلاة والسلام سحر، فإنه لما رأى هذه الحبال وهذه العصي وقد صارت حيات خاف رضي الله صلوات ربي وسلامه عليه، أصابه الخوف لأنهم كانوا سحرة وكانوا يعني أعدادهم كثيرة وجاءوا بسحر عظيم جدا. ولكن ماذا؟ لكن لما ألقى موسى عصاه أكلت جميع هذه العصي وهذه الثعابين الموهومة، وما كان من سحرة فرعون إلا الإيمان. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الذي وقع على يد موسى ليس سحرا وإنما هو حقيقة، فعلموا أنه من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ماذا؟ بادروا مباشرة، لم يتأخروا، تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وخروا سجدا ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وثبتوا ثباتا عظيما لأنهم رأوا شيئا عظيما جعل الإيمان في قلوبهم راسخا، فلم يتزحزحوا عن الإيمان طرفة عين مع شدة التهديد. فرعون هددهم بالصلب وبالقتل وبالعذاب، ومع ذلك قالوا لا ضير، خلاص نحن آمنا. كانوا في الصباح سحرة فجار، وما دخل المساء إلا وصاروا شهداء أبرار. لماذا؟ لأنهم رأوا الحقيقة. إذن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، وهذا مذهب للسنة، يقسمون السحر إلى حقيقي وإلى تخيل. هذا الذي يفعله السحرة وبعض السحرة في تلفاز ما تلفاز، هؤلاء السحرة الذين يعني يأتون بأوراق أو بطيور أو بغير ذلك، هذا إما أنه خفة يد، كثير منا في الحقيقة خفة يد، وإما أنه بإعانة الشياطين لهم، فيسحرون ماذا؟ يسحرون أعين الناس، وهم في الحقيقة لا يفعلون شيئا، هم في الحقيقة ماذا؟ لا يفعلون شيئا. لكن السؤال المهم هنا، هل بإمكان الساحر أن يقلب الأعيان؟ يعني نسمع أحيانا يقولون ترى انتبه من هذا الساحر، بيحولك إلى مثلا بيحولك إلى قطو، مثلا يحولك إلى حجر. هل بإمكان الساحر، هل يستطيع الساحر أن يقلب الأعيان، أن يغير الأشياء؟ طبعا هذا الأمر الصحيح أنه إذا كان فيه خلاف، والله أعلم هل يوجد خلاف في هذه المسألة أو لا يوجد، لكن الصحيح أن الساحر لا يستطيع أن يقلب الأعيان. لو قدر السحرة على قلب الأعيان لما استنزفوا أموال الناس، صح ولا لا؟ الساحر يجلس لأجل أن يعطيه الناس من أموالهم، فلو كان يستطيع أن يقلب الأعيان لقلب ماذا؟ لقلب الأوراق إلى أموال، لصاروا يعني أغنى الناس، صار حكام الدنيا السحرة، وهم أخبث الناس حالا ومعيشة. لماذا؟ لأنه كله سحر. ورأيت رجلا يعني من بعض البلاد الأسيوية أسلم، لأنه أراد سبب إسلامه أنه أراد الغنى، فيعني ذهب عند بعض السحرة، يقول أنا ذهبت عند بعض السحرة وبذلت مالا لهم لأجل أن أحصل أكثر، وأنا ما أدري بعض الناس يعني كيف يفكرون، كيف يفكرون؟ يعني أنت تعطي الساحر مالا ويدلك على بعض الأمور يصير عندك مال أكثر، طيب ليش يأخذ منك أصلا؟ هو يعني يصنع لنفسه المال. مثل بعض الناس يذهب عند بعض السحرة الذين يعطونه بعض الأشياء لأن الأموال يعني تتكاثر، طيب لهم لو أنهم يستطيعون لما أخذوا من كمانا أصلا، هم كاثروا أموالهم بأنفسهم صاروا أغنى الناس، لماذا يأخذون المال منك؟ بعض الناس يعني ما في تفكير سبحان الله. فهذا الرجل ذهب إلى بعض السحرة وأعطاهم مالا وقالوا له اذهب إلى شجر فلانية في الغابة واقطف أوراقها وضعها، ضع الأوراق في شنطة واغلق الشنطة ثم افتحها فسترى مالا. فهذا الرجل يتكلم عن نفسه يقول ذهبت وقطفت الأوراق وضعتها في هذه الشنطة حتى امتلأت شنطة، ثم فتحت الشنطة أغلقتها وفتحتها فإذا بها كلها أموال. ففرح فرحا عظيما وأخذ هذه الشنطة ورجع إلى بيته، فلما فتح الشنطة في بيته فإذا بها كلها أوراق، أوراق الشجر أتى به. فرجع إلى السحرة وعاتبهم وكلمهم قالوا خلاص نحن أعطيناك الوصفة. ثم سبحان الله من الله عليه جعل يبحث حتى ماذا، حتى هداه الله وشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام، لم يكن مسلما فأسلم، ويعني صار بعد ذلك يعني من المسلمين ومن الدعاة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فأهل السحر لا يستطيعون إلى قلب الأعيان، ما يستطيع أن يغير شيئا، ما يستطيع أن يجعل الحجر ذهبا، ما يستطيع أن يجعل الورقة مالا، ما يستطيع أن يقلب إنسانا إلى دابة أبدا، ما يقدرون على ذلك ولا يستطيعون، ما يقدرون على ذلك ولا يستطيعون. وإنما حدهم ماذا؟ في سحر أعين الناس أو في الضرر، في إيقاع الضرر، الكراهية، الحب، المرض وغير ذلك من الأمور التي يفعلونها. آخر الوقفات مع السحرة في قضية في غاية الأهمية، وهي حكم إتيان السحرة أو حكم إتيان الكهنة. وطبعا الفرق بين الساحر والكاهن، الكاهن والعراف والرمال كلهم يعني مثل بعض، لكن الساحر يختلف عنهم. الساحر ماذا؟ يختلف عنهم. الساحر هو الذي يصنع السحر وينفذ في العقد، شر النفاثات في العقد، ينفذ في العقد ويضر الناس، فرق بين الأزواج، يمرض الناس، قد يقتل الناس، تسليط ماذا؟ بتسليط الشياطين على بعض الناس. هذا هو ماذا؟ هذا هو الساحر. أما الكاهن فليس هذا فعله، الكاهن لا يضر الناس، لكن الكاهن ماذا يفعل؟ يضر الناس في دينهم، فيزعم أنه يعلم المغيبات، يعلم الغيب، يعلم الأمور الضائعة، يخبر من المستقبل. هذا الكاهن والعراف والرمال، رمال عن طريق الرمل، عن طريق ماذا؟ يستخدمون الرمل فيزعمون. وأيضا أهل الفنجان، قرافة فنجان، كلهم سواء. هؤلاء لا يضرون الناس يعني يسحرونهم يؤذونهم، لكن ماذا؟ يضرون أديانهم، يتكلمون عن مستقبل شيء واحد ضائع، على شيء يقولوا لك تحصل الشيء الفلاني في المكان الفلاني، تحصل الشيء الفلاني في المكان الفلاني، فيخبرون عن المغيبات وعن المستقبل، هؤلاء الكهنة والعرافين والرمالين. وأما الساحر فهو الذي يضر الناس. ما حكم إتيان السحرة والكهنة؟ لأن في يعني في المحصلة كلهم يدعي معرفة الغيب، وكلهم له علاقة بالجن، كلهم له علاقة ماذا؟ بالجن. فالسؤال ما حكم إتيانهم؟ لأن كثير من الناس يذهبون ترى إلى السحرة. سبب في ذلك كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنهم يذهبون إلى السحرة لأنهم لا يعلمون حكم إتيان السحرة، أو لا يعرفون أن هؤلاء سحرة، يسمونهم الشيخ، يسمونهم الطوع، يسمونهم بأسماء. فيذهب إليهم الناس، يذهب إليهم الجهلة، يبذلون أموالهم، وأعظم من أموالهم أنهم يبذلون دينهم، لأنه يقول له اذبح على اسم فلان، أو يعني يخبره بعض الأمور المغيبة فيصدقه أنه يعلم الغيب، وهذا من الخطورة بالمكان. ذلك إنسان يعني إخواني، إنسان ينتبه لنفسه وينتبه لأهل بيته. والله زوجتك بروح عند فلان، منو فلان هذا؟ اسأل هذا شيخ، ما اسمه؟ طيب أعطينا اسمه، ماذا يفعل هذا الشيخ؟ وذكرنا لكم يعني يعني علامات معرفة الساحر من الذي يقرأ، مثلا واحد قارئ يقرأ على المرضى، مثلا على من تلبس بهم الجان، هناك علامات تعرف، فالذي يقرأ يقرأ فقط. وأما الساحر فإنه لا يقرأ، أو إذا قرأ قرأ آية ثم بعد ذلك دخل في التمتمات والدجل والكلمات التي لا تعرف. ثم كما ذكرنا لكم يسأل عن اسم الوالدة، يطلب أثرا، يعني يسأل بعض الأمور التي تدل على حاله. وغالبا هؤلاء السحرة بيوتهم تتميز بالظلمة والقذارة، لأن هذه مأوى الشياطين. فما حكم اتيان أمثال هؤلاء؟ اتيان السحرة والكهنة على أقسام، وقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من اتيانه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه في رواية الإمام أحمد، فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذا ذهبت عند ساحر أو كاهن كما يفعل كثير من المسلمين للأسف الشديد، فسألته عن شيء من الأشياء فأخبرك به أو أخبرك بأمر من أمور المستقبل فصدقته في ذلك، فصلاة 40 يوما منك لا تقبل. ومعنى لا تقبل أي أنها تقع صحيحة من غير أجر، تقع صحيحة من غير ماذا؟ من غير أجر. فإن الألفاظ التي جاءت في عدم قبول الصلاة تنقسم إلى قسمين، انتبهوا لهذه الفائدة الجيدة. الألفاظ التي جاءت في عدم قبول الصلاة تنقسم إلى قسمين: قسم يكون عدم قبول الصلاة أي أن الصلاة ليست صحيحة، هذا إذا كان السبب يتعلق بالصلاة، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من غير طهور. من غير ماذا؟ طهور. طهور أي الوضوء له تعلق بالصلاة، فهو شرط من شروطها. فلما قال النبي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نفهم من ذلك أن الذي يصلي من غير وضوء صلاته غير مقبولة، غير صحيحة، يعني لا بد أن يعيدها. فلو أن أحدنا صلى من غير طهارة وهو ناسي، ثم بعد الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ أو أنه كان على غير طهارة، فيجب عليه أن يعيد صلاته، لأن صلاته ليست صحيحة. وأما إذا كان نفي القبول في الحديث لا تعلق له بالصلاة وإنما بقضايا بذنوب أخرى، فيحمل نفي القبول هنا على ماذا؟ على الأجر وليس على الصحة، أي لا أجر له في الصلاة. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. الذي يشرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، هذا من عقوبات شرب الخمر، أن الذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ أي أن صلاة 40 يوما صحيحة مجزئة لكن من غير أجر. طيب واحد يقول خلاص أنا 40 يوم بريح، يصير يا جماعة من 40 يوم ما في أجر، 40 يوم بريح بعدين برجع. لا تريح، تترك صلاة واحدة عند بعض أهل العلم تكافر، لا بد أن تصلي، لكن هذه الصلاة ماذا؟ هذه الصلاة لا أجر لك فيها. وأيضا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهنا اتيان الكاهن لا علاقة له بالصلاة، ليس من شروط الصلاة وليس من أركان الصلاة. كذلك شرب الخمر لا علاقة له بالصلاة، يعني مجرد شرب الخمر حتى لو صح الإنسان بعد ذلك 40 يوما لا أجر له في صلاته، فشرب الخمر لا علاقة له بالصلاة، ليس من أركانها وليس من شروطها وليس من واجباتها. فإذا كان الأمر يتعلق بشيء من أركان الصلاة أو شروطها ونفي فيه القبول، فهنا يكون النفي لصحة العبادة. فإذا هذا أول شيء إخواني، إتيان السحرة يترتب عليه، إتيان السحرة وسؤالهم وتصديقهم يترتب عليه أن لا تقبل الصلاة 40 يوما. الأمر الثاني جاء في رواية أخرى عند أبي داود ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا هنا يعني أمران يتعلقان بإتيان السحر. الأمر الأول أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الأمر الثاني فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. لكن قد يقول البعض هنا تعارض بين يعني الأمرين، كيف كفر وأنت تقول لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ واضح إخوان، يعني كفر بما أنزل على محمد وقلنا لا تقبل له صلاة 40 يوما، معنى هذا الكلام أنه بعد 40 ستقبل صلاته، وهل الكافر صلاته مقبولة؟ يعني واحد كافر كفر بما أنزل على محمد، هل الكافر صلاته مقبولة؟ يعني لماذا حدد النبي 40 يوما؟ لماذا لم يقل لم تقبل له صلاة أبدا؟ فيعني كأن بين الجزائين تعارض، وهذا واضح. لذلك قال أهل العلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا ليس الكفر الأكبر أخواني، الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم ينقسم إلى قسمين. هناك كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر، والظلم أكبر وظلم أصغر. قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شرك ظلم أكبر، هناك ظلم أصغر، هناك كفر أكبر، هناك كفر أصغر. من النصوص التي جاءت في الكفر الأصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني أعمال يفعلها الناس هي من الكفر، لكن ليس الكفر الذي يخرج من الملة، لكن هذا التعبير يراد به أن هذا العمل ذنبه عظيم، أو أن هذا ليس من سيمة أهل الإيمان. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأحساب والفخر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يعني إذا قاتلت مسلم هل كفرت؟ لا، لم تكفر. قتال المسلم من المسلم ليس كفرا، هو ذنب عظيم لكن ليس كفرا. فهناك بعض الأعمال توصف بالكفر، توصف ماذا؟ بالكفر، ولكن هذا الكفر ليس الكفر الأكبر. وفهم هذه القضايا إخواني في غاية الأهمية. نحن ما تورطنا مع أهل التكفير من الدواعش وغيرهم إلا أنهم هجموا على النصوص وطاروا بظواهرها من غير فهم لمعانيها ولا لكلام أهل العلم فيها. فأتوا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوا يكفرون الجميع. ليش هذا لم يحكم بما أنزل الله؟ مع أن هذه الآية ليست في الحكام فقط، هذه الآية في الحكام وفي الجميع، أن الذي لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن ماذا قال ابن عباس عن هذه الآية؟ قال: كفر دون كفر. فبعض المسائل سبب عدم السؤال والأخذ بظواهر النصوص، طبعا ظواهر النصوص يفهموا أهل العلم، يفهموا العلماء، ما يسألون العلماء، لا يرجعون، ينقطعون عن العلماء بعد ذلك، يدخلون في هذه المتاهات. لذلك الإنسان دائما يسأل حتى ماذا؟ حتى لا يتورط بتكفير أو بإخراج بعض الناس من الإسلام أو بغير ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا سأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا يحمل على الكفر الأصغر، يحمل على الكفر الأصغر. لكن قد يقول قائل: أليس من آمن أنه يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى أنه بهذا كفر الكفر الأكبر وكذب القرآن، لأن القرآن ذكر أنه لا يعلم الغيب إلا الله؟ نقول نعم، ولكن الناس الذين يسألون الكهنة ينقسمون إلى قسمين كذلك: بعضهم يعلم أن الكاهن لا يعلم الغيب، وأن مصدر الكاهن، أن مصدر الكاهن هو الشيطان والجان، ومصدرهم أخذوه من خبر السماء كما ذكرنا في الدرس الماضي. فبعض الناس يعلم أن هذا الكاهن ما يعلم الغيب، يؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ويعلم أن الشياطين لا تعرف الغيب، ولكن يريد ماذا؟ يسأل الكاهن حتى يخبره بما سمع من الشياطين، بالخبر الذي أخذته الشياطين من كلام الملائكة في السماء. فهذا الذي يعني هكذا عقيدته، كفره كفر أصغر، كفره ماذا؟ كفر أصغر. وأما الذي يعتقد أن الكاهن يعلم الغيب ويعلمون غيب ويطلعون عن المغيبات ويتكلموا عن المستقبل، يأتي لو واحد يقول له اقرأ لي مستقبلي، فيمسك الفنجان أو غير ذلك من الأمور، الآن في برامج تلفزيونية، ويعتقد أن هذا الذي يتكلم يعلم المستقبل يعلم الغيب، ما أدري كيف بس هو يعلم الغيب. هذا هو الكفر الأكبر، هذا هو الكفر الأكبر. لذلك من أتى كاهنا سأله عن شيء فصدقه، إذا كان يعتقد في هذا الكاهن أنه لا يعلم الغيب وأن الذي يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، فكفره كفر دون كفر. وإذا كان يعتقد في هذا الكاهن أنه يعلم المغيبات المستقبل، هذا كفره كفر أكبر، ونسأل الله السلامة والعافية. هذه ماذا؟ هذه الصورة الأولى والثانية لمن أتى ماذا؟ لمن أتى كاهنا، أو الصورة الأولى على تفصيلها. أما الصورة الثانية لمن أتى كاهنا، فإتيان الكاهن فقط لمجرد السؤال، فقط لمجرد السؤال، يذهب ما يصدق لكن يسأل، فحكم ذلك أنه لا يجوز، أنه ماذا؟ أنه لا يجوز. فقد جاء في الحديث، حديث صفوان أو غيره، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن منا من يأتي الكهنة، إن منا من يأتي الكهنة، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. قال: فلا تأتهم. فإذا اتيان الكهنة لا يجوز حتى لو لمجرد السؤال. القسم الثالث في اتيان الكهنة قسم يجوز فيه الاتيان، بل قد يجب الاتيان، وهو اتيان من أتاهم لاختبارهم ومعرفة حالهم، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك فضحهم والتحذير منهم أو إلقاء القبض عليهم. فهذا القسم فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى كاهنا من الكهنة في زمانه، وهو شاب يهودي اسمه ابن صياد. هذا ابن صياد عرف بدجله وكهانته، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم لاختباره ومعرفة حقيقة حاله، لأن قد تسمع الجهات المعنية برجل فيذهبون إليه من باب الاختبار له، فيسألونه حتى يتعرفوا، هل هو يسألونه بطريقة خفية أو يرسلون له رسول يعني أنه سائل ويريد مساعدته، فيسألوه، فإذا أظهر ما في نفسه من الكهانة بعد ذلك يعني يقبض عليه أو يحذر منه أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد، وقبل أن يأتي اختبع له النبي صلى الله عليه وسلم خلف شجرة، وابن صياد مستلقٍ ويهمهم بهمهمات، فأمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا اسمه صائف، قالت له: يا صائف، هذا محمد، يعني ينظر إليك أنت ما تدري عنه. فقام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه بعض الصحابة، وقال له: لقد خبأت لك شيئا، يعني أنا مخبي لك شيئا. بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم كهانته، فهذا الولد كان صغيرا لكنه كان من الكهنة، قال: خبأت الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان خبأ له شيئا في خاطره، وهذا هذا الكاهن لم يعرفه، وقال بعض أهل العلم أن النبي خبى له الدخان، يعني هذه الكلمة، فقال له: الدخ. فقال له النبي: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. لكن وجه الشاهد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابن صياد وهو كاهن، سأله واختبره. فلذلك إذا ذهب بعض أهل العلم أو بعض من له مسؤولية في هذا الباب إلى بعض السحرة سؤالهم واختبارهم، فهذا أمر لا بأس به، وهو أمر جائز، بل قد يكون واجبا لكف أذاهم عن الناس. فنسأل الله يعافينا وإياكم من السحرة وأعمالهم ودجلهم. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.